بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتنا وطاعتكم. تقدم الكلام على أن ختم القرآن الكريم يبدأ بالسورة التي يقسم الله سبحانه وتعالى فيها أنه سيعطي خاتم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى. فكان ختم القرآن بختم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مبتداه ومنتهاه قرآني، وكان خلقه القرآن. يبدأ ختم القرآن بسورة الضحى كما تقدم، وهكذا يتتالى الخطاب في سورة الشرح حينما نقرأ في السورتين امتنان الله سبحانه وتعالى على حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ثم أشار في السورة التي بعدها التي هي سورة التين إلى مكان مبعثه صلى الله عليه وسلم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وتقدم أنها أمكنة. فالتين المراد بلد التين، والمقصود دمشق التي فيها ينزل ختم الأولياء مصدقا لختم الأنبياء، وختم الأولياء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في دمشق كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليعلن تبعيته لختم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينزل باعتباره رسولا نبيا، إنما ينزل باعتباره وليا. فقد نسخت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الرسالات. والتين والزيتون أي ومكان الزيتون وهو بيت المقدس، وطور سينين حيث كلم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. والتين والزيتون علاقة بين مبتدى عيسى عليه الصلاة والسلام ومنتهاه، فمنتهاه في بلد التين حيث ينزل، ومبتداه في بلد الزيتون في بيت المقدس وأكنافها. وهذا البلد الأمين الذي هو مكان ختم مكان مبعث ختم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أشار في سورة التين إلى المكان، جاءت سورة العلق بعدها التي هي أول سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين في مكة. حيث نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء كما تعلمون. فكانت سورة العلق في مناسبتها أنها أول سورة نزلت في البلد الأمين الذي أشير إليه في سورة التين التي هي السورة قبلها. ثم جاءت بعدها سورة القدر ليبين ربنا سبحانه وتعالى فيها أن هذا القرآن الذي كان مبتداه اقرأ باسم ربك إنما هو كتاب ذو قدر. ويا ويح الذين نسوا أو تناسوا هذا الكتاب العظيم. فكانت هذه السورة تنبه إلى ذكرى الليلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا الكتاب ذا القدر على الرسول ذي القدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور لتصبح أمة ذات قدر. فكانت سورة القدر تصل المبتدأ بالمآلات، فإن كنا نريد قدرا ما أمامنا إلا أن نتعلق بالكتاب ذي القدر وأن نتبع الرسول ذا القدر لنصبح أمة ذات قدر. فإن نحن لم نعي ولم نفهم ولم نتدارس الكتاب ذا القدر ولم نقتدي في الأقوال والأفعال والأحوال بالرسول ذي القدر لا نكون أمة ذات قدر. وهكذا رأينا لما انتشرت في البلاد الإسلامية بعد سقوط الخلافة المبادئ الوضعية وسرت روح العلمانيات، رأينا كيف أصبحت هذه الأمة منزوعة القدر ولا عودة لها إلى قدرها حتى تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل عليه، لا أن تكون تلك العودة بكلام ولا شعارات ولا عواطف، إنما أن تكون عودة مع التخلق والتحقق في الأقوال مع الأعمال والأفعال مع الأحوال مع الصدق مع البذل مع الجهد مع الإخلاص مع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك صاروا أمة ذات قدر. ثم جاءت بعد سورة القدر سورة البينة، وسورة البينة سورة جاءت لتؤكد حقيقة النسخ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للرسالات التي كانت قبله. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، إن الدين عند الله الإسلام. جاءت سورة البينة حتى تظهر أنه لا تعدد في الأديان، إنما الدين الأوحد الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ويقبل أن نعبده به إنما هو دين الإسلام، وأن رسول هذا الدين الخاتم العالم الذي أرسله الله للناس كافة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كثرت في الآونة الأخيرة نزعة وكثر تردادها في الإعلام، يقول الديانات والديانات والديانات، ولك أن تعبد الله بأي دين شئت. وهذا كذب وافتراء على الله. نعم لا إكراه في الدين، فنحن لا نلزم من كان على غير دين الإسلام أن يتبع الإسلام. نعم نحن لسنا أمة طائفية، نحن لسنا أمة همجية، نحن أمة دعوة، نبلغهم، نقول لهم ما جاء به موسى وعيسى والرسل من قبلهم من قبلهما عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، جاء ختامه وجمعه في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى الله ونبين هذه الحقيقة، فإن قبلوا نجوا وإن لم يقبلوا لا نعاديهم إلا إن كانوا محاربين لنا، إن كانوا محاربين هذا شيء آخر، لكن أذن الله سبحانه وتعالى لنا بالتواصل الإنساني يكون مقدم لهدايتهم، فأذن لنا أن نصاهرهم، وأذن لنا أن نأكل طعامهم، وأذن لنا أن نطعمهم، وأذن لنا بمعاملتهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود والنصارى ويبيع ويشتري معهم، وعندما وصل إلى المدينة المنورة كتب كتابا ومعاهدة كيف يتعايش المسلمون مع أهل الكتاب. لكن هذا لا يلغي أننا أمة دعوة، وأن علينا أن ندعوهم إلى الله، فإن استجابوا أنقذوا أنفسهم من النار، وإن لم يستجيبوا ضلوا وهلكوا بسبب بعدهم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهكذا أقسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان في النار، والحديث صحيح. فجاءت سورة البينة لتكون البينة، وحتى لا يفتتئ، حتى يلغى الافتئات، حتى يلغى الافتراء، حتى تكون الأمور واضحة. فإنني مع الأسف سمعت من كثير ممن يحمل زيا إسلاميا أنه يقول أعبد الله بأي دين شئت، وهذا كفر من غير شك. الدين عند الله الإسلام، وأعيد وأنبه وأقول إن هذا لا يعني أننا نعادي، لكن ندعو إلى الله. فمن قبل كانت له المنزلة عند الله، ومن لم يقبل خسر نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي هي موضوعنا اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لن يكون لهم الخلاص حتى يصدقوا وحتى يتفاعل في بواطنهم حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فإذا تفاعل في بواطنهم ذلك كانوا منفكين، كانوا يخلصون أنفسهم من العذاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، والمشركون الذين أدخلوا الشرك على أديانهم العرب، كانوا يحجون كما كان يحج سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنهم في نفس الوقت يعبدون الأصنام. فهؤلاء من المشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله، أي مبعوث من الله جل ثناؤه. وقبل أن أتمم تفسير السورة المباركة أقول إن في هذه السورة أمرا لا بد من ذكره، وحدث ينبغي لنا أن نقف عنده، فقد ورد فيه حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. فهذه السورة لما نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب وهو أقرأ الأصحاب، سيدنا أبي بن كعب أقرأ الأصحاب أحسنهم قراءة، فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. سيدنا أبي هاله هذا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات حبيب الله يقول لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك يا أبي لم يكن الذين كفروا. سيدنا أبي قال وسماني لك، يعني قال لك اقرأ على أبي، الله سبحانه وتعالى سماني ذكر اسمي، قال وسماني لك، قال نعم. فبكى سيدنا أبي. لماذا؟ ما حكمة ذلك؟ ما سر هذا؟ لماذا يقرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي الذي هو أقرأ الأصحاب؟ هذا يا إخوتي يحمل في مضامينه رسالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن نتسلم هذا التبليغ، أن نتسلم تبليغ الأمانة وتوصيل الرسالة للعالم، لأن أبي فعل ما فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأقرأها وأقرأ غيرها. لكن لما خصت؟ حتى يؤكد عالمية الرسالة، حتى يؤكد صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ سورة البينة التي فيها أن هذه الرسالة ناسخة لكل الرسالات، فينبغي على هذه الأمة أن تحمل هذه الأمانة بالسند المتصل الموصول برسول الله صلى الله عليه وسلم لتبلغها إلى العالم. لا نبلغ العالم هذه الرسالة بمجرد أننا نقول له إن أنت دخلت في الإسلام نجوت وإن أعرضت عنه هلكت، لا، إنما اسمها سورة البينة، وهذا يعني أن علينا أن نمتلك البينة، أن نبين للناس ما في الإسلام، أن نقول للعالم نحن لا نعاديكم، نحن نحمل الرحمة إليكم، نحن نحمل العدالة إليكم، نحن نحمل هدية الله إليكم. عندما نبلغ الإسلام نقول للعالم نحن نحمل إليكم نظاما في الأسرة، نحمل إليكم طمأنينة في القلب، نحمل إليكم سعادة في الحياة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حينما نحمل هذه الرسالة إلى العالم نقول لهم أتيناكم بخير الدنيا والآخرة. إذن ليس حمل الأمانة لمن لم يكن مسلما يعني أن هذا المسلم يمسك سيفا بيده ويقول تؤمن إلا لا تؤمن ولا أقطع رأسك، لا، إنها رسالة هداية، إنها رسالة تعريف، إنها رسالة تبيين، إنها رسالة تعليم، إنها رسالة إسعاد، إنها رسالة تنوير. وهكذا غفل المسلم عن هذا وأحزن حين أرى سمرا وسهرا يجتمعون فيه فيتحدثون في الدنيا، لا يتحدثون إلا في متاعها، لا يتحدثون إلا في البيع والشراء، في السيارات والأراضي والاقتصاد، لا يتحدثون في هذه الأمانة الكبرى. لا يدرك الإنسان أنه أولا مخاطب، وثانيا ينبغي أن يكون مخاطبا، فهو مخاطب وينبغي أن يكون مخاطبا. ينبغي ألا يوفر فرصة في التبيين إلا ويبين، وينبغي ألا يوفر فرصة في التعريف إلا ويعرف. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أي مطهرة من الزور ومطهرة من الشك ومطهرة من الباطل ومطهرة من الضلال ومطهرة من الشبهات. فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة أي مستقيمة محكمة، ليس فيها اعوجاج. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني النصارى واليهود قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحدثون الناس ويقولون لهم نحن ننتظر مبعث رسول يخرج في جزيرة العرب. فكان اليهود يتحدثون عن هذا النبي، وكان النصارى يتحدثون عن قرب مبعث هذا النبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بها، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. فكانوا مجتمعين على قرب مبعثه، فلما بعث صلى الله عليه وسلم كذبوا به. يا سبحان الله. إذا لم نلاحظ يا إخوتي أن الهداية لها أسبابها، انظروا، النصارى واليهود يبشرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون اقترب موعد بعثته، ثم يأتي ولا يؤمنون، لا يؤمن أكثرهم. لماذا؟ ننتبه يا أخواننا قليلا، هذا وقت مدارسة في كتاب الله، افتحوا قلوبكم. السر في ذلك أن النفس عندما توجد كسائفها، استكبارها، رعوناتها عندما توجد تحجب عن الحق حتى لو كان الحق بينا، حتى لو كان الحق واضحا. ننتبه يا أخواننا، لا يحجبك عن الحق إلا هذه النفس. بمعنى أنت تقرأ القرآن الكريم وربما أعدت قراءته مرات ومرات، لكن ربما قرأته فلم تجد نوره في قلبك. لماذا؟ ما السبب؟ ما سر ذلك؟ السر أن هناك حجاب بينك وبينه، ولا يحجبك عن القرآن وأسراره إلا النفس. طيب ما طريق الخلاص؟ طريق الخلاص يا إخوتي أن تصير عبدا. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لا يمكن أن يصل نور الكتاب وسره إلا لعبد. يعني أنت محتاج إلى الله، أنت فقير إلى الله. هل شعرت بهذا؟ هل شعرت بحاجتك وفقرك؟ هل شعرت أنك لو ملكت الأموال محتاج إلى الله، ولو ملكت المنصب محتاج إلى الله، ولو ملكت الجاه محتاج إلى الله، لو ملكت علما أو عملا نافعا فأنت محتاج إلى الله؟ فأنت في كل أحوالك كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، متعلما أو جاهلا، أميرا أو أجيرا، محتاج إلى الله. بالله عليكم لو أننا استشعرنا هذه الحقيقة في قلوبنا تبقى نفس. إذن المشكلة أننا غفلنا عن عبوديتنا فثارت علينا نفوسنا. فلو أننا تنبهنا لعبوديتنا تزول نفوسنا. الآن نجد في الأسواق، قل له هذا حكم الله، ايش يا اخي يفتننا ياها؟ لا الى طريقة، ما في حيلة نحن هذا الموضوع مننا نعمله، يعني مننا نعمله مندور لنا عشي حدا يفتي. يعني لم يعد قادرا ان يكون منفعلا وموجها. هو يريد ان يوجه النص، هو يريد ان يوجه القرآن، لم يعد لديه استعداد ان يكون موجها. انا رحت ربطت هذه المعاملة وجبت هذه البضاعة وانا مقتنع فيها، بس انت وظيفتك يا ايها الشيخ تلاقينا مخرج يعني، وبعدين اذا ما لقيت مخرج خلاص انا ماشي فيها، لكن اذا لقيت مخرج يعني عند ذلك يزول عنا ما يأتي للبعض من تأنيب الضمير. لأنه إذا قلت له أنت مرابي، أنت عم تأكل ربا، انتبه، وعملتك حرام، لا 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 إيش حرام، في شيخ تاني بيفتيه. وهكذا تحول الإنسان من عبد إلى نفس مصلحية نفعية. لذلك ابتعد عن القرآن. فليس قربنا يا إخوتي من القرآن أن نقرأه، قربنا من القرآن أن نفنى فيه، قربنا من القرآن أن نستسلم له، قربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون لنا في قلوبنا في نفوسنا حرج ونحن نرى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن الأمر خطير. وما أمروا يعني في أديانهم السابقة، وما أمروا إلا بما أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله ليعيدهم إلى الأصل، ليعيدهم إلى صفاء وحي السماء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني يستقيمون على التوحيد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، يعني وذلك هو الدين المستقيم الذي أمروا به، وهو دين الأمة القيمة التي قامت بالحق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني الذين أعرضوا عن البينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا، يعني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، يعني باتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، أولئك هم خير البرية، لأنهم تبعوا خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللهم اجعلنا منهم، وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وارزقنا عشق رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته بسر الفاتحة.